بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف وهو أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى ورحمه الله وإياكم والمؤمنين، قال: رأى يونس ابن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى، فقال: يا بني من أين خرجت؟ قال: من عند عمرو بن عبيد. قال: يا بني، لأن أراك خرجت من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان، ولأن تلقى الله عز وجل. يا بني، زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه يقول بقول أن تلقاه بقول أهل الأهواء. ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله عن حتى يكفر. يونس بن عبيد هو إمام من تلامذة الإمام الحسن البصري، وهو ثقة جليل. وعمر بن عبيد هو كان أيضا يجالس الحسن البصري، فهم كأنهم يعني أقران، بل هم أقران يعني. ابن عبيد سني، ويونس بن وعمر بن عبيد ابن بابا هذا كان يكذب على الحسن، وكان قدريا خبيثا معتزليا، اعتزل مجلس الحسن البصري وقال إن العاصي يعني لا مؤمن ولا كافر، وافقه على هذا واصل بن عطاء، ومنزل بين المنزلتين. ثم أنكر القدر أو كثيرا من القدر، ويقول: الله ما قدر الأشياء قبل وقوعها، أو لم يقدر الشر على العبد، وإنما العبد هو يضل نفسه أو يهدي نفسه. فعلى كل، خاف يونس على ولده، وقوله لولده لأن تخرج من بيت خنثى، يعني رجل متميع في مشيته ومتكسر في كلامه أو في سيرته، مثل النساء أهون من أن يقول يخرج من بيت هذا المبتدع، لأن المبتدع تراه ربما يتعبد ويتخشع وتتأثر به، بخلاف العاصي. العاصي ما دمت أنت طالب علم غالبا ما يؤثر عليك، بل أنت ربما تؤثر عليه، لما يراك متعبدا يخجل منك، لما يراك عندك علم يخجل منك، هذا العاصي. بخلاف المبتدع يحاول أن يدخلك في سلكه، و خاصة أيضا المدرس، تنتبه، المعلم هذا أخطر من كل شيء، لأن مع المجالسة أولا أنت تتلقى منه وترى أنه الفاضل وأنه العالم وأنه كذا، وقد يراك غيرك أيضا، يراك غيرك معه فيجلس معه مثلك، فربما أنت بسبب جلوسك تضل آخرين. وكثير من الشباب ضلوا من هذا الباب، أنهم يجالسون أهل البدع وما عندهم وقاية علمية فيتأثر بهم. ولهذا الإمام أيوب السختياني رحمه الله يقول: من سعادة الحدث الصغير يعني أو العجمي الأعجمي أن يوفق للسنة، أي لعلماء سنة، من أول أمره. لأن الشاب إذا جلس مع أهل البدع وما عنده وقاية علمية، كلما جاءه من شيء تلقفه، وبعد ذلك يرى أنه هو على الحق، ما فيه غيره أحسن منه، فما تخرج منه الشبه بسهولة إلا أن يشاء الله، وإلا يستمر الشاب على يعني ضلالاته. ولهذا تجد كثيرا من الشباب في سواء صوفية أو رافضة أو كثير منهم الشباب هؤلاء يطيعون من وثقوا به طاعة عمياء، ويتأثرون به تأثرا بالغا. وكثير من أتباع الحزبيات منهم كثرهم شباب. ولهذا أيضا أعداء الإسلام الآن يحاولون يفرضون مثلا على أهل المدارس بعض القوانين وبعض الأفكار وبعض الأشياء، يدخلونها للجيل الجديد. أما يقول لك الكبير هذا إذا قد صار من أهل الديانة وصار قد يعني قرأ القرآن وحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يبعد عليه أن قد أيس منك أن ترجع إلى قوله. هذا هو الغالب على الكبار، أنهم ما يتأثرون بأهل البدع أو أهل الشرك مثل ما يتأثر به الصغار، مع أن يعني الابتعاد عن الخنثى وعن العصا لا مطلوب، لكن هو يقول هذا أهون ضررا يعني. لهذا يقول لو أنه العبد لقي الله فاسقا أي عاصيا عنده ذنب سواء في زنا أو في سرقة أو كذا، أهون من أن يرى يلقاه يعني ببدعة مضلة أو بدعة مكفرة عياذ بالله. أما البدعة المكفرة فهذه والعياذ بالله نعم هي أعظم من كل ذنب، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلى كل بعض أهل البدع قد يزحلقك يعني حتى تقول بمقالاته الكفرية، أو بعضهم ربما يشرك ويظن أنه على عبادة، مثل بعضهم يبقى يزين لك الأولياء والعباد وحتى تحبهم، فإذا أحببتهم قال هم ينفعون وهم يعني إذا استغثت بهم عند شدائدك وإذا دعوتهم عند مصائبك فرجوا عنك وشفعوا لك عند الله وفعلوا، ما تشعر إلا وأنت من أكبر من يعبد القبور ومن أكبر من يدعو غير الله والعياذ بالله. وهكذا ربما بعضهم يصير إلى أن يصير ينفي الله، يقول الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، وبعضهم كما سمعت أنكر صلاة الجمعة والجماعة والعيدين ها، ويقول ما ضرورة. المهم فهذا قد يخرجك إلى الكفر، ولكن الغالب على المتدينين ما يخرجون إلى الكفر، قليل من يغالي يصير إلى الكفر والعياذ بالله. لكن البدع هي خطيرة يعني، وقل من يتوب من البدع بخلاف المعصية، المعاصي صاحبها يشعر بالذنب، لكن المبتدع يظن أنه على خير ويدعو الناس إليه، فبعضهم يدعو الناس إلى هذه البدعة ويظن أنه يدعو إلى الخير وهو في الحقيقة يدعو إلى المعصية والشر. وجاء حديث حجبت التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، كأن الله ما يوفقه، غالب أهل البدع يموتون على بدعهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الخوارج قال يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه، ثم لا يعودون إليه. قال بعض أهل العلم هذه أشد من الأولى، ها يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، مع أن عندهم صلاة وعبادة وذكر، لكنهم والعياذ بالله خرجوا خروجا كثيرا عن الدين، وإن لم يخرجوا إلى الكفر لكن يعني قد تركوا كثير شيئا من السنن ومن الديانة. إذن التمسك بعقيدة السلف والبقاء مع علماء السلف هذه هي طريقة النجاة. قال رحمه الله تعالى رقم الفقرة 51 و100، واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم. طيب احذر، هو ما زال يكرر مثل هذه العبارات رحمه الله لأهمية الموضوع يعني. احذر ثم احذر أهل زمانك، لأن الغالب على من يؤثر عليك ليست الكتب فقط للمتقدمين ها، لكن المدرسين يعني. احذر المعلمين، معلمي أهل زمانك، فإنهم يؤثرون عليك أكثر مما تقرأ ممن سلف ها، لأنك قد تسأل مثلا ما حال هذا الكتاب، فيقول لك العلماء هذا كتاب لا يعتمد عليه مثلا، أو فيه ضلالات أو فيه كذا، فتجد الطالب ينتهي. لكن لما يجلس إلى شخص كل يوم يطرح له مسألة، كل يوم يطرح له مصيبة فتنة، فلذلك الحذر من أهل زمانك أكثر من غيرهم، لأن القرين بالقرين يقتدي. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فهمت؟ فمثل لك أن الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحذيك إما أن يحرقك أو يحرق جلدك أو تشم من رائحة نتينة. فأقل ما تتأذى من المبتدع أن يشككك في السنة، يشككك في الدين، وربما شككك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. أيضا أهل الأزمنة المتأخرة أكثر ضلالا وأكثر خطأ ممن قد سلف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، رواه الإمام البخاري ومسلم. فكلما جاء من زمان كثرت الفتن، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان يغربل الناس فيه غربلة، يعني كأنهم دقيق في المنخل في الغربال، فيذهب الطيب ويبقى الرديء، وهكذا الناس قال يغربل الناس في غربلة، وتبقى طائفة قد مرجت عهودهم وأمانتهم واختلفوا وصاروا هكذا، وشبك بين أصابعه. قالوا يا رسول الله ما المخرج؟ قال خذوا ما تعرفون، أي من السنة والدين، ودعوا ما تنكرون، وعليكم بخاصة أنفسكم، ودعوا أمر عامتكم. رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح مجموع طرقه من حديث عبد الله بن عمرو. فهنا يعني خذ ما تعرف، كن مع أهل العلم، لا تدخل لك في الديمقراطية، لا تدخل لك في البدع التي ما لها أساس من الصحة، ما دل عليها القرآن ولا دل عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قد انحرف العقل تقرأ في كتب الضلال وتظن أنها هي الحق. إيه، فمجالسة أيضا الحزبيين الحقيقة هم يجروك إلى البدع، يجروك إلى البدع، فلذلك تحذر من مجالستهم. الإمام محمد بن سيرين رحمه الله يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم. وجاءه رجل فقال أريد أن أقرأ عليك آية، قال لا أخرج من بيتي. قال أقرأ عليك آية، قال أخرج من بيتي إلا أنا خرجت. قالوا ستخرج الرجل من بيته، أخرج أنت. وخرجوا ذلك الشخص المبتدع. قيل للإمام لما ما تسمع منه ولا آية؟ قال أخشى أن يحرفها أو يميل قلبي إليه، فقلبي ليس في يدي. فأنت شوف مجالسة أهل البدع قد يؤثر فيك أشد التأثير وأنت لا تشعر، وأنت لا تشعر. ويحبون الجدل أيضا، يحبون الجدل. ولهذا أيوب السختياني رحمه الله كان كما سمعت يحذر طلابه من مجالسة أهل البدع، ويقول من سعادة الحدث أن يوفق للسنة من أول أمره. طيب، الإمام أيضا مجاهد يقول جاء بشير ابن كعب العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث، بشير يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه، لا يأذن معنى لا يستمع، لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه حتى إلى المحدث معرض عنه. فقال يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع. فقال ابن عباس إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغنا إليه بآذاننا، وأصغنا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ إلا ما نعرف. رواه الإمام مسلم في المقدمة في باب يعني ترك الرواية عن الضعفاء وغيرهم من أهل الأهواء. تحت رقم 7. على كل، هذا ابن عباس في زمنه رحمكم الله، وبشير ابن كعب من التابعين، ها، فابن عباس لم يلتفت إليه مع أنه كان يقول كنا إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله ابتدرته أسماعنا وعيوننا. لكن لما ركب الناس الصعب يعني صاروا بعضهم يكذب لما حصل من السبئية، ها، وحصل من بعض الخوارج، وحصل من بعض يعني أهل الأهواء والبدع، بدأت يعني في آخر زمن ابن عباس قدرية تظهر والمرجئة، وإن كانت المرجئة لم تظهر يعني واضحا، لكن حصل من بعض أهل الأهواء هذا يعني الفتوى بغير علم، الفتوى بغير علم، لكنه قليل جدا. فابن عباس رضي الله عنه يقول لما ركب الناس الصعب والذلول، أي يعني ما هو معروف من العلم، ها، فعبر عن الصعب ارتكاب البدع أو ارتكاب الكذب أو ارتكاب المخالفات في الفتوى ونحوها، هذا معنى الصعب. والذلول كأنها طريق مذللة أو كأنها ناقة مذللة، معنى تركبها ما تنفر، ها، وهكذا يعني الفتوى المعروفة والعلم المعروف، أخذنا ما نعرف وتركنا ما لا نعرف. إذا كان هذا ابن عباس الإمام العالم لا يصغي إلى كل قائل، فنحن من باب أولى أن نتحرى ولا نجالس إلا من نعرف ديانته وصدقه وحرصه على تعليم الناس. أما إذا رأيت الرجل يلمز أهل السنة وصار يلمز المحدثين وصار يلمز كتب السنة وصار يشكك في كتب السنة قال لك كيف الرسول يعني هذه كلها العلوم قالها الرسول؟ ضر يشككك في دينك، يشككك في العلوم الشرعية، هذا لا تجلس إليه ولا تسمع له. الآن كم يا كاتبين في النت وفي يعني المواصلات الاجتماعية نسمع العجب، نسمع العجب، وكتب كم كتب فيها الضلالات وفيها وربما قالوا فلان الفيلسوف، فلان الفيلسوف وصاحب الشهادة العليا والدكتورة وهو عاطل عن علم السنة، عاطل عن علم السنة، ربما متخصص في السنة وهو يحلق اللحية، يلبس الكرافتة، يلبس البنطال، يعني هذا تأمن على دينك؟ عجيب. يعني صح أن بعضهم قد يكون حلق لحيته وعنده علم وكذا، لكن هذا أقل شيء في مخالفة. أنت متخصص في سنة النبي، لماذا ما تعفو لحيتك؟ لماذا تسبل إزارك؟ أنت تعتبر يعني في السنة، إذن أنت ما استقمت حتى في نفسك، كيف الناس يستقيمون خلفك؟ حتى المعصية وإن لم يكن صاحب هوى، لكن هذا خطأ، هذا خطأ، إلا للضرورة أن يكون قد يخاف من حكامه ولاة أمره أنهم يسجنونه بسبب لحيته أو هذا قد يعذر إن شاء الله. ها؟ لكن الغالب على من يتساهل في ترك السنن ومن يعني لا يلتفت إلى الاستقامة في باب الديانة، فهذا ينبغي أن نبتعد عنه ولا نعظمه. وأيضا الذي تراه يقول الديمقراطية هي بمعنى الشورى، هذا علم أنه يعني ما هو صاحب علم يقتدى به في العلم. رأيت شخصا كذلك يشيد بالصوفية، يشيد بأهل البدع، يشيد بابن سينا الزنديق وابن الفارض وابن عربي الصوفي الكبير، لا تلتفت إليه، لا تلتفت إليه. من يذهب يقول لك هذه كتب الفلسفة فيها الثقافة وفيها كذا، الإمام الشافعي ما يقول في أصحاب الكلام والفلسفات حكمي عليهم أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق أو في العشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. الآن في أزمنتنا ترى العجب، ترى العجب، الله المستعان. وربما سمع إذا سمعوك تحذر قالوا هذا متشدد، إذا رأيت الرجل يقول في أهل السنة أنهم متشددون هذا احذره، لو كانت لحيته إلى سرته احذره، لأن الذي يطعن في أهل العلم من أهل السنة ويقول لك إلا السلفيين متشددون متنطعون ما يشتون إلا يعني أقوالهم، نحن ما نريد أقوالنا ولا العلماء يريدون أقوالهم، يريدون أن ينفذوا علم الكتاب والسنة فقط على فهم ما كان عليه السلف الصالح. قال رحمه الله أما قوله فإن الخلق كأنهم في ردة، لا ما نقول أنهم في ردة، نقول عندهم بدع وخرافات ومعاصي صحيح لا من عصم الله، فلا نتهم كل من خالف السنة أو كل من ارتكب بدعة أنه مرتد، ها؟ لكن نعم بعض أهل البدع الغلا فيها منهم من ارتكب الردة والعياذ بالله، لكن جماهير أهل البدع ما نكفرهم. طيب نقول نعم عندهم ضلالات، عندهم مخالفات، وهم تحت المشيئة عند ربهم سبحانه وتعالى، الله المستعان. إذا كان هذا في زمن ابن البربهاري في القرن الثاني من الهجرة أو الثالث من الهجرة، ها؟ كيف بنا نحن؟ الله المستعان. يعني بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا. هو أصلا كانت في العراق على السنة ضغوطات كثيرة من جهات كثيرة من أهل البدع، الخوارج، المرجئة، القدرية، الصوفية، الجهمية، يعني تواردت على أهل العراق هذه البدع بخلاف ما كان في مكة والمدينة والحجاز واليمن، كانوا متنفسين يعني كان عندهم فسحة، الله المستعان. ولهذا المصنف يقول كأنهم في ردة والعياذ بالله، يعني من حوله يرى أن كثيرا منهم قد انخرط في البدع والخرافة. قال رحمه الله وإذا رأيت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد، انظر هذه رؤوس أهل البدع في زمن الإمام أحمد، والبربهاري هو بعد الإمام أحمد بقليل. وإذا رأيت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وبشرنا المريسي وثمامة أو أبا هذيل أو هشاما الفوطي أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذره فإنه صاحب بدعة، فإن هؤلاء كانوا على الردة. واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم. على كل، نعم، ابن أبي دؤاد هو أحمد بن أبي دؤاد، هذا كان قاضيا للمأمون وعظم شأنه عند الدولة، وصار يقول بخلق القرآن وبقول الجهمية وناضل في ذلك. وكذا بشر المريسي، هذا رجل أيضا من كبار المعتزلة وله مقالات كبيرة وشنيعة في الكلام على باب العقيدة، حتى إن الإمام أبو سعيد عثمان الدارمي ألف كتابا سماه نقض أبي سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد، وهو كتاب قيم جدا في بابه الرد على المعتزلة والجهمية، وإن كان قصد واحدا لكن هو يرد على مذهب الجهمية ومن جرى مجراهم من المعتزلة. على كل، هذان الرجلان ومن معهم أيضا حكموا على الإمام أحمد بأنه ضال ومرتد وأنه يستحق القتل. فالإمام المأمون هذا هو كان أمير الدولة وأمير المؤمنين في زمنه، وتأثر بالمعتزلة، تأثر بالجهمية، وصار يناصر هذا القاضي والمريسي ومن جرى مجراهم، وعذبوا الإمام أحمد عذابا شديدا وقتلوا أحمد بن نصر المروزي وغيرهم من أهل السنة، عذبوا من عذبوا وسجنوا من سجنوا وقتلوا من قتلوا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الطائفة مارقة، فكيف يثنى عليهم يعني؟ فإذا رأيت الرجل يثني عليه، وهكذا أبو الهذيل من المعتزلة، وكذلك ثمامة يقول هو ابن الأشرس، هذا أيضا من قادات أهل الضلال. طيب، وهشام الفوطي تقدم لكم لأنه كان يقول لا تقل حسبي الله، ها، وينكر أشياء واضحة من الدين، والعياذ بالله هذا إلى الكفر أقرب، لكن لا نكفر واحدا بعينه. نعم، هذه مقالاتهم مقالات كفرية وشركية والعياذ بالله، حيث أنهم قالوا القرآن مخلوق، والله لا في السماء ولا في الأرض، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسمع ولا يبصر ولا لا شك أن كلماتهم والعياذ بالله هذه تؤذن بردتهم، لكن ما نستطيع نجزم كما جزم المصنف، هو له اجتهاد رحمه الله. نحن ما نستطيعنا نجزم بكفر واحد بعينه، لكن مقالاتهم والعياذ بالله مقالات ضلال وكفريات، نسأل الله العافية. إذن أيضا في أزمنتنا هذا، إذا رأيت الرجل يثني على الصوفية يثني على أهل الضلالات، لا تجالسه، كما تقدم لكم. وكذلك الذي يثني على رؤوس الحزبيين، ها، على رؤوس الحزبيين أو على رؤوس جماعة التكفير أو جماعة فلان وفلان من أهل البدع، هذا حذره، فإن أبى أتركه، لأن في هذا ضرر على الدين أصلا. والدين النصيحة، الدين النصيحة أنك تبتعد عمن يدعو إلى الخلاف، إلى خلاف السنة. أنت عبد لله ولا عبد بس للمصلحة؟ نحن عبيد لله، فما إيش مسألة بارك الله فيك انتصر لي لنفسي أو لحزبي، لا، المقصود أن تنتصر لرسول الله، لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما تنتصر لفلان ولا لفلان. واجب عليك تحمي السنة ولا لا؟ واجب عليك تحمي السنة، فكيف أنت تدخل في البدعة وتناصر البدعة ضد من؟ ضد الرسول عليه الصلاة والسلام. أما هذا العالم هو مثلك، يعني إن مات فلا يضر الدين شيئا، وإن بقي فقد لا ينفع الدين شيئا، ها؟ لكن أنت حاول أنك تنصر سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، واجب علي وعليك أن تنصره. ولهذا الله يقول وعزره ونصره، نصرته في حياته بالجهاد معه والحفاظ عليه، وبعد مماته كيف تنصره؟ تنصر سنته، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، واجب علينا ننصرها بقدر الإمكان. إلى هنا، سبحانك اللهم.